فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا حقيقة الدين وعرفوا أصله وأنه قائم على توحيد الله عز وجل وفتحوا تلك البلدان علموا الناس الدين. ولذلك لما دخلت تلك الأقوام إلى الإسلام دخلوا هم عارفون بالإسلام، عارفون بأصوله، عارفون بأنه قائم على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وذلك لم يسر أحد منه أن يبقى على الشرك، فإنه دخل الإسلام وهو عارف بأصوله وقواعده، ومن هنا لم تظهر هذه المظاهر الشركية في بلاد الإسلام في القرن الأول والثاني والثالث حتى ظهرت البدع وقويت شوكة البدع. وإذا ظهرت البدع أذن بعد ذلك أو صار ذلك موطئا لظهور الشرك والضلالات ونحو ذلك. والبدع إذا أردنا نتكلم عن البدع فإن أول البدع ظهورا من هم؟ الشيعة، فالخوارج، فالقدرية، فالمرجئة والمعطلة. وإن قيل بأن الخوارج أصلهم هم الذين خرجوا في عهد النبي وأصلهم ذو الثدية، أو أصلهم الذي عارض النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة الحنين، فنقول الخوارج أوله ظهورا، أي لأن رأسهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أغفلنا ذلك فإن أول البدع ظهورا هم الشيعة، ثم ظهر الخوارج، ثم ظهر القدرية، ثم ظهر المرجئة، ثم ظهر المعطلة في الصفات. وكان أول شرك وقع في الأمة هو شرك التعطيل، وذلك بنفي علم الله عز وجل السابق. ظهر قوم ينفون أن يكون الله عز وجل قد علم الأشياء قبل وقوعها، وقد وقع ذلك في عهد صغار الصحابة كابن عمر وابن عباس وأدركوا ذلك، وهؤلاء هم القدرية الأوائل. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا أول شرك في هذه الأمة، وهو الشرك التعطيل بتعطيل صفة العلم لله عز وجل. وأول من أظهر هذه المقالة الكفرية رجل مجوسي اسمه سيسويه، وقيل معبد الجهني، وقيل أن معبد تعلمه من سيسويه هذا المجوسي. نعم قد يقال أن أول شرك قد وقع من السبئية، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ورد تحريف ذلك، وأظهر الذين أله علي رضي الله عنه، دعا إلى ألوهية علي. لكن هؤلاء السبئية كانوا فترة محدودة، وذلك حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وانتهت تلك المرحلة. وأما أول الشرك فإنه كان في شرك التعطيل، ثم تابع شرك التعطيل شرك التمثيل، الذين يمثلون الله عز وجل ويجعلونه جل وعلا كأحد خلقه في الصفات. وأول من أظهره هشام الحكم الرافضي، أي الذي أظهره رجل رافضي، وكذلك هشام بن سالم الجواليقي، وتبعهما الرافضة القدماء. الرافضة القدماء كانوا كانوا ممثلة مشركة من هذا الجانب، لكن متأخرين منهم صاروا جهمية معتزلة، أما قدماءهم فكانوا مشبهة يجعلون صفات الله عز وجل كصفات خلقه. ثم جاء شرك التعطيل في الأسماء والصفات بسبيل العموم. نعم ظهر شرك التعطيل في صفة العلم القدرية، ثم بعد ذلك ظهر شرك التمثيل، ثم ظهر شرك التعطيل على شكل واسع في الأسماء والصفات على سبيل العموم، وذلك في عهد التابعين. فظهرت الجهمية، ثم ظهر المعتزلة، ثم ظهرت الكلابية، ثم ظهرت الأشاعرة بعد ذلك. كما أن الباطنية قد ظهروا أيضا في منتصف القرن الثالث، فظهر الإسماعيلية وهم من الرافضة أساسا، وإنما يدعون إلى إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق بخلاف الاثني عشرية، فإنهم لا يرون الإمامة انتقلت إلى إسماعيل، قالوا لأنه كان فاسقا. فالشاهد أن الإسماعيلية هؤلاء هم من الرافضة من غلاتهم، فهؤلاء من الباطنية، وأنهم الباطنية هؤلاء يدعون أن الإسلام ظاهرا وباطنا، ولا يؤمنون بجنة ولا نار ولا يوم آخر، ويدعون أن هذه إنما هي تخيلات، وهذا على سبيل إصلاح الناس، وإلا لا حقيقة لا لجنة ولا لنار ولا بعث ولا غير ذلك. فهؤلاء الباطنية قد ظهر في منتصف القرن الثالث كما ذكرنا أن الشيخ سام ذكر ذلك وأشار إليه، وظهر القرامطة أيضا منسوبين إلى حمدان بن الأشعث الملقب بقرمط، وهؤلاء ظهروا في البحرين في الإحساء، وظهر العبيديون أيضا في المغرب الإسلامي، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر، وقد سيطروا على كثير من المغرب الإسلامي في تلك الفترة في أواخر القرن الرابع الهجري، ثم انتقلوا إلى مصر في السنة 68 والثلاثمائة الهجرة، بعدما وطأ لهم ووطد الأركان جوهر الصقل القائد المشهور من قوادهم. ثم ظهر بعد ذلك النصيرية الذين يؤلهون علي رضي الله عنه، وظهرت دروز أيضا، وهؤلاء كلهم من الفرق الباطنية وهم قائمون على الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد كان الباطنية هؤلاء يدعون مع الله ندا وشريكا في الخلق والتصرف والتدبير، وهذا مسطر في كتبهم، ومن أشهر كتبهم رسائل إخوان الصفا، ولهم كتب أخرى. وأما الشرك في العبادة فأول من أظهره الرافضة، أول من أظهر الشرك في العبادة بالخصوص وعبدوا غير الله عز وجل فهم الرافضة، فظهر أولا من الإسماعيلية ثم انتشر بينهم حتى صار واقعا عند الرافضة، فدخل في الاثني عشرية وفي غيرهم من فرق الرافضة. قال يقول الشيخ، وأذكر في ذلك كلام الشيخ صالح الشيخ رحمه الله، يقول: إن أقدم من وقفت عليه يرجع المسلمين إلى دين الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون، وبخاصة إخوان الصفا، تلك الجماعة السرية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين بسرية تامة حتى لا يكاد يعرف لها كاتب ولا مصنف وإن ظن ظنا. قال: ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت الموسويون الملقبون بالاثني عشرية، انتهى كلامه من كتاب هذه مفاهيمنا. فهذا أول الشرك الذي وقع في العبادة. ثم ظهر بعد ذلك مذهب الحلول أيضا عند الصوفية، الصوفية الأوائل كانوا في باب العبادة على التوحيد، وكذلك في باب الأسماء والصفات، وإنما كان ضلالهم في أول أمر هو المغالاة والغلو في التعبد والغلو في ترك الأسباب والجهل بالسنة، ثم بدأ بعد ذلك يكثر فيهم الضلال حتى نشأ عندهم ما يعرف بالحلول، العقيدة الفاسدة الشركية الكفرية، وهي أن الله عز وجل يحل في بعض خلقه وأوليائه، وأن الإنسان إذا وصل عندهم مرتبة علية في التصوف فإن الله جل وعلا يحل فيه والعياذ بالله، كما تدعيه النصارى في حلول الله عز وجل في عيسى عليه السلام. وأول من قال بالحلول من الصوفية الحلاج اللي هو حسين بن منصور الحلاج، وهذا كما هو معروف متوفى السنة 900 للهجرة. ولذلك أذكر بذلك كلام لأبي الحسن الأشعري في مقالة إسلامين، يقول: وفي الأمة قوم ينتحلون النسك يزعمون أنه جائز على الله سبحانه الحلول في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربنا. ثم بعد ذلك ظهر بين المسلمين الشرك الأعظم، ظهر بعد ذلك ما هو أفحش من شرك العبادة، وأفحش من شرك الحلول، وأفحش من شرك التمثيل والتعطيل، وهو الشرك الأعظم الذي لا شرك بعده ولا قبله، وهو أفسد قول قيل في الأرض كما ذكر شيخ الإسلام، وهو القول بوحدة الوجود. هؤلاء هذا المقول التي قالها غولات والعياذ بالله الصوفية، انتقل من الحلول إلى وحدة الوجود، وهذه العقيدة والعياذ بالله هي أن الخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة خالق ولا مخلوق، بل المخلوق عين الخالق، وما يرى من هذه الأشياء كالجبال والإنسان والبحر والجبال إنما هي مظاهر للخالق، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وهذه بالمناسبة هذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، ليست عقيدة ابتدعها ابن عربي وابن الفارض وابن السبعين، بل هي عقيدة قديمة قد قال بها بعض الفلاسفة اليونانيين، وقد اشتهر بذلك اسمه هيراقليطس، هذا من الفلاسفة اليونانيين الذي قال وعرف عنه القول بوحدة الوجود بهذه العقيدة. كما أن هذه العقيدة كما ذكر المؤرخون كانت معروفة عند الهنود في الديانة الهندوسية، لكن أول من قال بها من المسلمين فيما ذكر المؤرخون هو ابن الفارض، وهو الذي توفي في السنة 32 الهجرة، وفي عصره أيضا تبناها ابن عربي المنكر المتوفى في السنة 38 الهجرة، ثم تابعه ابن سبعين أيضا على هذه العقيدة وكان معاصرا، وقد توفي في السنة 69 للهجرة، ثم تابعه ناس وعظموا تلك المقالة. ثم بعد ذلك طرأ على المسلمين أيضا من جهة الأمر التاريخي ما يعرف بالطرق الصوفية، وهذه الطرق المنسوبة إلى مؤسسيها أو إلى من يعظمونه، قيل أن أول ظهورها كان في القرن الخامس الهجري، وهذا بعد أن مر كما ذكرنا أن مر التصوف بعدة مراحل، والطرقية أو الطرق ظهرت قبل ظهور وحدة الوجود وبعد الحلول، ظهر بعد أول الحلول ثم ظهر بعد ذلك الطرق الصوفية، ثم ظهر بعد ذلك ما يعرف بوحدة الوجود، لأن التصوف كما أشرنا إليه مر على مراحل. وقد ذكر مؤرخون أن أول من أظهر هذه الطرق وأول من ابتدأ الطرق الصوفية المنسوبة إلى المعظمين هؤلاء قيل أنه أبو سعيد محمد بن أحمد الميهمي، وهذا رجل قد توفي في السنة 300 و400 للهجرة. ثم بعد ذلك انتشرت هذه الطرق في العراق وفي الشام وفي مصر وفي عامة البلاد الإسلامية، وهي لا تزال اليوم منتشرة لا كثرها الله تبارك وتعالى. ومما فاقم أيضا، وهذا أنبه عليه، مما فاقم انتشار التصوف واتساع مظاهر الشرك في البلاد الإسلامية الدولة العثمانية بالخصوص. نعم، الشرك والتصوف كان موجودا في الدول التي سبقت الدولة العثمانية، كان موجودا في دولة المماليك وفي الدولة العباسية وفي عامة الدول الإسلامية كان يوجد، لكن الدولة العثمانية بالخصوص فإنها ساهمت بشكل كبير في انتشار التصوف وانتشار مظاهر الشرك. وسبب ذلك ارتباط هذه الدولة وارتباط مؤسسيها وسلاطينها بالطرق الصوفية، لأن سلاطين الدولة العثمانية وهي التي تأسست في السنة 99 و600 الهجرة وسيطرت على المماليك في السنة 23 و900 الهجرة كما هو معروف في التاريخ، سلاطين الدولة العثمانية كانوا من معظمي الطريقة المولوية. هذه الطريقة المولوية هي التي أسسها الأفغاني جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي هذا المتوفى في السنة 72 و600 الهجرة، هذا أسس هذه الطريقة في مدينة قونية في ظل الدولة السلجوقية التي كانت تحكم تركيا أو ما يسمى بالأناضول آنذاك. فسلاطين الدولة العثمانية كانوا من معظمي هذه الطريقة المولوية المنسوبة إلى جلال الدين الرومي، بل كان بين بعض السلاطين العثمانيين الأقوياء والمولويين مصاهرة، حتى ذكر مؤرخون أن السلطان بايزيد الملقب بالصاعقة فيما أذكر تزوج حفيدة جلال الدين الرومي.